الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في أن أجل الدين لو حل هل يجب على المشتري أن يدفع الثمن قبل حلول الأجل؟ قلنا لا يجب ذلك، وإذا تبرع المشتري بالأجل وأراد أن يدفع الثمن معجلا قلنا لا يجب على البايع أن يأخذ الثمن، لا يجب عليه. ولكن الكلام أنه لو حل الأجل وجاء بالمشتري بالثمن وجاء المشتري بالثمن، قلنا يجب على البائع القبض ولا يجوز له الامتناع. لماذا؟ لأن امتناع البائع عن أخذ الثمن نحو ظلم وإضرار للمشتري، نحو ظلم وإضرار للمشتري، فعليه لابد من سلوك طريق من خلاله ندفع الضرر عن المشتري. متى؟ عندما يمتنع البائع من قبض الثمن. الطريق الأول أنه يجبره على أخذ الثمن، فإذا ما أمكن إجباره نعطيه إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي يتكفل هذا الأمر بينه وبين صاحب الحق، بينه وبين صاحب الحق. ودخلنا في بحث في الدرس الماضي أنه الحاكم متى يكون قادرا على استلام الحق أو استلام الثمن، هل مجرد الامتناع أو الامتناع وعدم الإجبار. بينا في الدرس الماضي على أنه لا يجوز للحاكم أن يأخذ المال إلا بعد التعذر من المرتبة السابقة، وهي امتناع صاحب الحق وفي نفس الوقت عدم إمكان إجباره. وبعض العلماء قال لا، مجرد الامتناع كافي، أنه إذا امتنع مجرد امتناعه يجوز لنا أن نعطيه إلى الحاكم الشرعي. نأتي إلى الوسيلة الثانية أو الطريق الثاني الذي يخلص المشتري نفسه من الثمن أو من المال. بحثنا هو هذا: اشتريت منك كتابا بثمن مؤجل، افترض درهم، والأجل قد حل، فجئت لك بالثمن، أنت امتنعت من أخذه. قالوا لا يجوز أن يمتنع ممن؟ من أخذ الثمن. ليش؟ لأنه ظلم وإضرار على من؟ على المشتري. الوسيلة الثانية، طبعا تكلمنا، ما أريد أعيد إخواني، قلنا نرجع إلى الحاكم، إذا تعذر الحاكم نذهب إلى المؤمنين، عدول المؤمنين وما إلى ذلك، لا أريد أن أكرر. الآن نأتي إلى الوسيلة الأخرى، الطريق الآخر. إذا لم يكن لا حاكم ولا مؤمنين ولا هم من ولا من هذا القبيل، فهناك وسيلة أخرى وهو عزل الثمن. مجرد عزل الثمن يبرئ ذمة المشتري من ضمان المال، لأن شنو كان الكلام شيخنا؟ لماذا يجب على البائع أن يأخذ الثمن؟ لماذا؟ لأنه إذا أبقاه في يد المشتري كأنما يحمله مسؤولية الضمان، ومسؤولية الضمان تحميل ظلم، هو لا يريد أن يتحمل تحميل ظلم وإضرار عليه. فنكتة وجوب أخذ الثمن لئلا يقع المشتري في الضرر، مو كذا ولا؟ فالطريقة لإخلاء مسؤولية المشتري من حفظ الثمن هو العزل، أن يعزل الثمن، يقول هذا ثمنك تفضل، يقول أنا ما أخذه سيدني الآن مشغول ما أريد الآن، أخذه أقول هذا مال فلان، هذا ثمن الكتاب الذي لفلان وهو امتنع من أخذه، أضعه هنا خلاص. فمجرد عزل الثمن يخلي مسؤوليتي فلا ضرر، فلا ضرر. واضح هذا لولا؟ هذا واضح. شنو اللي الآن أحتاج أبينه؟ اللي أبينه هذا، بعد أن عزلت الثمن، رجاء التفتوا، بعد أن عزلت الثمن، هذا الثمن صار ملكا له أو باقي على ملكيتي؟ كلام هنا أنا. إذا الثمن على له ملك له فنماءاته له وتلفه عليه، من له الغن عليه الغر. إذا كان الثمن لي فنماءات لي وضمانه علي مو عليه، فنقول العزل ماذا يدل؟ يدل انتقال الثمن إلى صاحبه أو يبقى الثمن على ملكه العازل، خلينا نسميه المديون. الشيخ يقول هنا وقع كلام، ماذا قال الفقهاء؟ قالوا هذا المال المعزول يفرغ ذمة من الضمان والتضمين، ولكن يبقى على ملكيته، على ملكية من؟ ملكية المديون العازل. فإذا أكو نماءات إله، إذا أكو مولانا كذا إله، وإذا احتاجه يقدر يصرفه. فإذا النماء إله وإذا احتاجه يقدر يصرفه، لماذا الضمان على ذاك؟ أليس هذا خرم للقاعدة التي تقول من له الغنم عليه الغرم؟ أليس هذا خرم للقاعدة من ملك شيئا فعليه ضمانه؟ أنت تملك بس ما عليك ضمان، أنت مولانا لا تضمن ولكن لك النماءات، هذا شلون نقدر نقبله؟ هذا شلون نقدر نقبله؟ هذا أمر غريب. عبارة وين وصلنا إخوانا؟ قبل لقد يستشكل قبل. فإن لم يمكن إجباره، إجبار صاحب الحق، ففي وجوب قبض العدول عنه نظر. خب، وحينئذ فطريق براءة ذمة المديون شي يسوي شيخنا؟ أن يعزل حقه ويجعله أمانة عنده. هذا المال المعزول خليته هنا أخواني أمانة عدمن عندي، والأمين يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. زين، فإن تلف اجى حرامي سرق فعلى صاحب الحق، فعلى ذي الحق. ليش؟ لأن فائدة العزل وثمرة العزل شنو هي؟ هذه أنه أنا أفرغ ذمتي ممن؟ من الضمان. فائدة العزل هذه، لأن هذه فائدة العزل وثمرة إلغاء قبض ذي الحق. ولكن ها هنا أنا، ولكن لم يخرج عن ملك مالكه، يعني هاي الدراهم التي عزلتها لا زالت ملكي أنا، لا يخرج، لم يخرج عن ملك مالك. ليش؟ لعدم الدليل على ذلك. ماكو دليل على أنها صارت خارجة عن ملكك. متى تخرج عن ملكي شيخنا؟ إذا قبض، إذا لم يقبض لا زالت في ملكي. فإن اشتراط القبض في التملك لا يسقط بأدلة. هذا أيضا بينت أنا إخواني أنه القبض يحتاج إلى ماذا؟ إلى أخذ برضا. وشولة هنا لما هو امتنع لم يأخذ، لما امتنع في الواقع أنا ماذا عملت؟ أخذت وعزلت. عزلي لهذا المال يدفع عني ضرر الضمان. وشولة فإن اشتراط القبض في التملك لا يسقط بأدلة نفي الضرر، لأن أخواني من لا ينبلي لا يحصل الملك إلا بالقبض، إلا بالقبض، وجناب الأخ ما قبض. فإذا ما قبض يلا شيخنا فهو ما ملك. فإذا ما ملك شلون يصير الضمان عليه؟ يقول لأن أدلة نفي الضرر تنفي الضرر عني، ولكن لا تملكه. وإن كش يسقط شيخنا؟ وإنما يسقط بها ما يوجب التضرر، وهو أنا هذا كله خليت عليه علائم، يعني الضمان أخلي عليه دائرة، هذاك أخلي عليه تحت خط، لأن أساس البحث هو هذا. إذا هذا فهمتوا الإشكال والجواب رح يجي ويكون واضح. أما إذا هذا ما مفهوم رجاء. فالذي إخواني التملك بمن منوط؟ يلا وحدة، التملك بمن منوط؟ بالقبض. فإذا ما حصل قبض فلا ملكية. فإذا ماكو ملكية لماذا يسقط الضمان عنك؟ بأدلة نفي الضرر. فأدلة نفي الضرر لا تسقط الملكية عني، وإنما تسقط الضمان عني. شنو اللي سقط عني؟ إنما يسقط بها ما يوجب التضرر، وهو الضمان. وحينئذ إذا كان الثمن بقرة، الشيخ باع لي سيارة ببقرة والثمن بقرة، البقرة وديت لي يقول ما أريدها، فأنا عزلتها خليتها، هذه البقرة مال فلان وفيها لبن، هذا اللبن لمن؟ فنماؤه يكون لمن؟ وحينئذ فنماء المعزول لمن؟ للعازل. وقاعدة مقابلة الخراج بالضمان غير جارية هنا. من له الغنم من علي بلي من له الغنم فعليه الغرم، بل الخراج بالضمان، من كان خراج الشيء له فضمانه عليه. هاي القاعدة هنا شنو؟ تنخرم. الكلام في الإشكال، المستشكل شي يقول؟ اسمعوا جيدا، المستشكل يقول احنا ما يمكن لنا أن نجمع بين أمرين متنافيين. شنو الأمر الأول؟ أن يكون المال المعزول، اسمعوا، أن يكون المال المعزول ملك المشتري المديون العازل الدافع أي شيء يسميه، أن يكون المال المعزول ملك العازل وله نماؤه وليس عليه ضمانه. هذا ما نقدر نفتهمه شلون؟ فإننا نسأل مستشكي جاي يقول إما هو مالك أو ليس بمالك. إذا مالك فله النماء وله الكذا بس عليه ضمان، إذا ليس بمالك فلماذا النماء له؟ فلماذا النماء له؟ فالإشكال هنا على أن الضمان يدور مدار الملكية سواء للعين أو المنافع، العين أو المنافع، فكل من ملك عينا أو منفعة فعليه الضمان. هنا تقول المالك منه أنا والضامن ذاك، والنماء إلي والتلف عليه، هاي شلون؟ هذا ما يمكن، هذا ما ينسجم. وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببقاء ملكية الدافع على من؟ على من ملكية الدافع؟ على المال المعزول، على المعزول ملكية الدافع، وكون التلف ممن؟ من ذاك الرجال، من ذي الحق. ووجهه يعني وجه الإشكال هذا، وجه الإشكال أن الحق المملوك لصاحب الدين إنما تشخص في المعزول كان ملكا له، وشو له يعني هذا المال المعزول لمن صار؟ لصاحب الحق. شوفوا أن الحق المملوك لصاحب الدين، من صاحب الدين؟ البايع. إن تشخص في المعزول كان ملكا له، كان ملكا لمن؟ للبايع، لصاحب الدين. وإن بقي في ذمة الدافع تقول لا هذا المعزول مو مالته وإنما لمن؟ للدافع. لم يكن تلف المعزول منه إذ لم يتلف ماله. يعني مولانا إذا كان في واقع الحال مالي فلا يكون ضمان عليه لأنه ليس ماله، لأن الضمان يدور مدار الملكية، فإذا مو ماله. واضح الإشكال لو أكرره؟ نعم. خب، جناب المصنف يقول يمكن أن يقال شنو؟ جواب هذا، هذا جواب. فالجواب هذا رح يكون أن دليل لا ضرر حاكم على من؟ على قاعدة الخراج بالضمان، أو قاعدة من له الغنم عليه الغرم، فصير حاكمية قاعدة لا ضرر. خلنا نقرأ. ويمكن أن يقال إن الحق قد سقط من الذمة. أي حق شيخنا؟ حق صاحب الدين سقط من ذمتي بالعزل ولم يتشخص. يلا شيخنا، هذا اللي أنا خليته في هذا المكان هل صار ملك المعزول له؟
لا، ولم يتشخص، ما عندنا دليل،
ماكو دليل على أن هذا ماله. اتعزلته مو بالضرورة أن يكون ماله. فعزله يقول إن الحق قد سقط من الذمة بالعزل ولم يتشخص أن هذا المال هو مال البائع، وإنما تعلق به تعلق حق المجني عليه برقبة العبد الجاني، فبتلفه يتلف الحق، ومع بقائه لا يتعين الحق فيه فضلا عن أن يتشخص به. جواب، كم جواب عندنا هنا؟ تقريبا 3 أجوبة تقريبا. جواب الأول هذا شنو؟ أنه أيها المشتري عزلته، عزلك يجعل حق الطرف متشخص ومتعين بهذا؟ لا، لا، يمكن أن يكون حقه هذا ويمكن أن يكون من مال آخر. إذن ما الذي تفعله هنا؟ ما أفعله لإفراغ ذمتي من الضمان بس، حتى أخلي عهدتي، إخلاء العهدة بمن؟ بالعزل. إذا كان المعزول إخلاء عهدة فلا بد أن يكون لمن؟ للطرف. أقول نعم هو على أساس للطرف ولكن لم يتشخص، يعني إذا يوم الأيام تمرضت يمكن أخذه أعالج بنفسي، فهو لم يتشخص له. لو كان متشخص له لا يجوز أن أنتفع منه ولا أنتفع من نماءاته. فإذا هو لم يكن مالا متشخصا ومتعينا لمن؟ لصاحب الحق، وإنما فقط لإفراغ ذمتي. أكو موارد بالفقه يقول بلي العبد الجاني. العبد الجاني جنى علي، فصار العبد الجاني للمجني عليه حق فيه. اسمعوا جيدا، حق في من؟ في العبد الجاني. أقول له يا أيها الناس ما تقدرون تشترون هذا، ليش؟ لأن لي حق فيه، وهو ليس ملكا لمولاه ملكية طلقة. الملكية الطلقة متى تكون؟ يوم اللي يكون هذا مو جاني، فلما جنى علي فلي حق فيه، في من؟ في العبد. فإذا لي حق فيه، ولكن حقي في العبد على سبيل التعين، أو يمكن للمولى أن يمد يده في جيبه ويعطيني دية الجناية، يمكن يعطيني لو لا. فإذا لي حق فيه ولكن لم يتعين فيه. ولكن إذا مات العبد ذهب حقي. العبد الجاني لو تلف لو مات ذهب حقي، أنا المجني عليه ذهب حقه. شوفوا، لم يتعين حقي فيه ولكن إذا تلف سقط حقي. هاي شلون؟ هي نفس العملية هنا. ما صار إخواني دقيق؟ ها، يعني حقي وين شيخنا؟ حقي في العبد على سبيل التعين أو لا؟ لا، ليس على سبيل التعين. فإذا تلف خلابد بولاه يطيني، يقول لا يسقط. شوفوا، نعم، موضوع الحق انتفى. أما لو كان موضوع الحق موجود وهو العبد الجاني، هنا لم يتعين الحق في العبد الجاني، يمكن من ماذا؟ من مال آخر. شوفوا عبارته، وإنما تعلق به تعلق حق المجني. يقول كمثالي هيك، يقول هذا الحق حق صاحب الحق بالمال المعزول. اسمعوا، حق صاحب الحق بالمال المعزول كحق المجني عليه الذي تعلق بمن؟ بالعبد الجاني. فبتلفه، تلف منه، تلف العبد الجاني، يتلف الحق. ومع بقائه، من بقاء منه؟ مع بقاء العبد الجاني لا يتعين الحق فيه، فضلا على أن يتشخص به. هذا الجواب الأول. كم جواب قلنا؟ جواب الثاني، ويمكن أن يقال بأنه يقدر آنا ما قبل التلف في ملك صاحب الدين. في ملك صاحب الدين، يعني شنو؟ المال المعزول، اسمعوا، المال المعزول لم يخرج عن ملكي، فهو ملكي، ولكن لو تلف فليس علي. شلون؟ يقول بفكرة الآن ما، شقول قبل التلف آن ما يصير ملكه، قبل التلف آن ما يصير ملكه، فيكون التلف عليه لأنه مالك له. ولو شو يعني، بس نريد احنا وشنو مولانا أن لا نحمل الدافع الضمان، نأتي نقول حتى لو قلنا أنه قبل التلف آن ما يصير ملكه، مع ذلك شنو يتلف، فيكون من بعد ما تجي المشكلة. شنو مشكلة؟ سيدنا شلون ما يملك شيء وعليه ضمانة؟ قل لا، ملك ولو. أحسنت. ويمكن أن يقال بأنه يقدر آن ما قبل التلف في ملك صاحب الدين. ثم إن الظاهر جواز تصرفه في المعزول. من تصرف من؟ الدافع. الدافع يمكن إذا غدا يحتاج إلى فلوس يقدر يأخذ هذا المال المعزول ويصرفه، يصرفه في من؟ لا يريد يقول على أنه يمكن أن نقول أنه يجوز التصرف، وسيأتي ماذا؟ ما يساعد على هذا الجواز. إن الظاهر جواز تصرفه في المعزول فينتقل المال إلى ذمتي لو أتلفه. إذا رجاء إذا أتلفت هذا المال ترجع الذمة مشغولة، فإذا الذمة مشغولة فعلي ضمانه. أما إذا هذا المال المعزول أنا ما أتلفته وإنما تصرفت فيه لا على سبيل الإتلاف، مثل شنو؟ مثل خليت عين مرهونة، خليت عين مرهونة، وثيقة لدين وما إلى ذلك. يقول فينتقل المال إلى ذمتي لو أتلفه، ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف، لأن شرعية عزله وكون تلفه من مال صاحب الدين إنما جاء من جهة تضرر المديون ببقاء ذمتي مشغولة. يقول إحنا فقط نكتة واحدة نريد نهرب من عدها، وهي تحميل المديون الضمان، لأن تحميل المديون الضمان ضرر وكل ضرر منفيون. خوشون إحنا نخلصه من هذا؟ نقول بهذا الشكل، على أنه نعتبر على أن الذي وقع في ذمته قد خلص ذمته بمن؟ بمجرد العزل. وتكليفه بحفظ المعزول، شوفوا، وتكليفه بحفظ المعزول أضر عليه من حفظ أصل المال في الذمة. وهي لطيف هذا، يقول لو قلنا أن المعزول يجب أن يحفظه هذا صار تشديد عليه، تشديد عليه. وحديث لا ضرر يريد يرفع شنو؟ الضرر والشدة، مو أنه يشدد عليه. هذا ما يمكن أن يقال، هذا ما يمكن أن يقال. محقق الثاني عنده جواب آخر، محقق الثاني عنده جواب آخر. فإن المحقق الثاني ذهب إلى تفصيل في المسألة، رجاء انتبهوا، تفصيل في المسألة. شلون؟ قال العزل على نحوين. احنا عفوا شي نتكلم عن العزل الآن، كنت نتكلم عن العزل، شلون عزل شيخنا؟ ما أنا بتلقاء نفسي ذهبت شيخنا هاي فلوسك، لا 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 سيدنا لا ما عندي وقت، خلي يمك كذا، أنا عزلت وفي أمان الله. أخبره أو لا أخبره مو مهم، يعلم بذلك أو لا يعلم مو مهم، هذا وين شي يتكلم عنه الآن؟ محقق يقول لا، العزل على نحوين. تارة أنا أعزل، خليت بصرة، خليت بصرة الفلوس، خليت أمام شيخنا سيدنا هاي فلوسك، أضعه أمامه عزل مع وضعه شنو؟ أمامه. هذا لا يجب علي ضمانه. أما إذا عزلت من دون أن أضعه أمامه وإنما فقط أعلمته، قلت أن عزلت لك الفلوس فقط أعلمته، فيبقى الضمان علي، يبقى الضمان علي. فالعزل على نحوين، عزل مع تمكينه من الأخذ والاستيلاء، وعزل خالي عن التمكين. وعن المحقق الثاني أنه يتجه الفرق بينما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه، خلاه قدامه ولم يأتي به لكن أعلم بالحال، وبينما إذا أتاه وطرحه عنده فيلغى وجوب الحفظ في الثاني دون الأول. اعزلت بدون أن شنو أطرح أمامه، هذا عليه ضمان. أما إذا اعزلت وطرحت أمامه ما عليه ضمان. فالجواب أنه شلون نجمع بين أنه يكون ماذا، يكون بلي يكون مالكا وليس عليه ضمان وله، يقول هالشكل: إذا أنت وضعت أمامه فأخليت عهدتك من الضمان، أما إذا ما وضعت أمامه تبقى العهدة مشغولة. الشيخ الله يرحمه يقول هذا التفريق، هذا التفريق اللي بين المحقق الثاني شنو وجهه، ما هو وجهه؟ يظهر المحقق الثاني يقول اللي يبرئ الذمة، اسمعوا جيدا، اللي يبرئ الذمة، ذمة المديون، ذمة المشتري، اللي يبرئ الذمة أمران وليس أمر واحد. شنو هو الأمر الأول؟ التخلية، التخلية والقبض. بمعنى إما أن يقبض، ولله إشكال أن الإقباض والقبض يعني خليت بينه وبين ماله، وإما التخلية حتى لو لم يقبض، حتى لو لم يقبض. شو أقول له شيخنا؟ فلوسك بالصندوق، هذا مفتاح، هذا بمنزلة القبض. فجناب الشيخ المحقق الثاني يعتبر أن الذي يخرج العهدة ويبرئ العهدة ويخلي المسؤولية شنو مولانا؟ أن المبرئ للعهدة التخلية والإقباض، المتحقق في الثاني دون الأول. الثاني أي وحدة؟ وضعه أمامه. الشيخ يقول وسيجيء في مسألة قبض المبيع ما يؤيده. يقول أنا راح أبين إن شاء الله في بحث القبض، بحث القبض بحث دقيق إخواني راح يجينا إن شاء الله تعالى، يقول راح أبين على أنه نعم ما يقوله المحقق هو الصحيح. الشهيد الثاني شي يقول وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم، يعني ماكو حاكم شرعي، يخلى بينه وبين ذي الحق وتبرأ ذمة وإن تلف. أكو حاكم أو أدير الحاكم، ماكو حاكم أخليه قدامه وفي أمال أعطيه مفتاح المخزن وأروح. وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقاض. يعني الشهيد الثاني يقول مجرد التخلية يكفي في سقوط الذمة، ولا حاجة لمن، ولا حاجة لعرضه أمامه. المحقق الثاني شي يقول لابد من عرض أمامه، هذا يقول لا ما يحتاج عرض أمامه. ثم إن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه، يعني بعد ما قال اللي إحنا قلنا شنو، أن المال المعزول إذا تلفه من ماله صاحب الحق وليس على العازل، بعد ما قال إيش قال؟ أن في انسحاب هذا الحكم، رجاء انتبهوا، هذا الحكم يتعدى، انسحاب يعني يتعدى ينطبق، أن في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب على مال على جهة الإشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك ولا يتلف منهما ترددا. هنا في الواقع الشهيد المحقق الثاني في الجامع المقاصد هاي المسألة اللي بيناها، أي مسألة؟ مسألة أن صاحب الحق يمتنع وأنا أعزل حقه، فإن عزل حقه يبرئ ذمتي من الضمان والتلف يكون ماذا عليه وإن كان المال باقي على ملكيتي. هاي المسألة يمكن أن نسريها ويمكن أن نعديها إلى مسائل أخرى يذكر مسألتان منه المحقق الثاني. مسألة الأولى هذه، اسمعوا جيدا إخواني، لو كان هناك شريكان على أرض مشاعية، شريكان شركة مشاعية على أرض، واضح إخواني؟ أجل سلطان الجائر قال سيد، قلت له نعم، قال فلان شريكك؟ قلت له نعم فلان شريكي، قال حصة شريكك لي، حصة شريكي لمن؟ للحاكم. هنا اسمعوا، هنا أنا وجود الحاكم معاي ضرر علي، كل يوم جاي حمايات وجاي كذا ويأكل وشرب وكذا، فأنا أريد أتخلص من ضرره، شو أسوي؟ أقول أيها الحاكم هذه حصة شريكي، هذه حصة شريكي، فإذا عزلت حصة شريكي قبل هذا كان يشترك معي في كل شبر شبر لأن حصته مشاعية، فإذا أنا خصصت قلت أيها الحاكم هذه حصة شريكي، فإذا عزلت حصة شريكي يتعين حق الشريك فيما عزلته، أو يبقى الشريك له حصة فيما عندك وأنت لك حصة فيما استولى عليه الحاكم. إيش قال الفقهاء؟ تردد 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 من هالجهة. إذا اسمعوا، إذا نعتبر أن عزلي يشخص حصة الشريك دفع للضرر، فيكون عزلي محصص، عزلي مقسم ومعين. ليش؟ لألا يقع هو عنده، هو معارض، أنا مو معارض، أنا لا طلعت مظاهرات ولا أنا شو خصني بسرعة، هو عنده مشكلة ويا الحاكم، الحاكم شنو مولانا، هو ما يعطي ضريبة، هو ما يعطي ضريبة، الحاكم أنا شنو، فحتى أخلص ذمتي ممن؟ من تبعات الظالم، تحصيصي وتشقيقي وتقسيمي يجعل حصة الشريك في تلك. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، تبقى شنو؟ حصة الشريك مشاعية، حصة الشريك مشاعية، وجبر الحاكم على أن يدخل معك في حصة شريكك ماذا؟ هو في الواقع ضرر، شنو مولانا؟ على شريكك، أن تدفع الضرر عن نفسك لإضرار شريكك، هذا خلاف قاعدة لا ضرر اللي هي امتنانية، قاعدة امتنانية، والقاعدة الامتنانية لابد تكون منا على الناس، لو على الناس دون ناس، على كل الناس. أما أنت تجر المنفعة إليك وتدفع المضرة على صاحبك، هذا ما صار واضح؟ كلش واضح بعد إن شاء الله تعالى، خاصة إذا كذا. زين، وين وصلنا؟ أن في انسحاب هذا الحكم، شوفوا هذا الفرع الأول، في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة، بحيث يتعين المدفوع للشريك، يعني ما أدفعه وما أحصصه وما أقسمه يكون هو شنو؟ يكون هو مال الشريك، ولا يتلف منهما تردد، يعني لا يكون التلف عليهما، وإنما يكون التلف على من؟ على الشريك خاصة. قال تردد، يعني قال في نعم يمكن ولا يمكن. ليش؟ كما ذكرت الآن. والفرع الآخر، ومثله ما لو تسلط الظالم بنفسه وأخذ قدر نصيب الشريك، يعني إجى الحاكم قال وين بستان فلان؟ قال نعم بستان فلان وياي. قال زين ايش قد عنده حصة وياك؟ 50% نص. قال خلاص يا جند قسموا نص، فإذا قسموا نص يصير ماذا؟ ذلك يحصل شريكي، لأن الحاكم هو الذي أقدم على تقسيمها. ومثله ما لو تسلط الظالم بنفسه وأخذ قدر نصيب الشريك، ولم أجد للأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات. مع أن الضرر هنا قائم أيضا أو مقائم على منه؟ على كلا الشريكين. والمتجه عدم الانسحاب، يعني المسألة لا تنطبق هنا، انتهى. هذا كلام كل منه؟ صاحب جامع المقاصد. وحكي نحوه عنه في حاشية الإرشاد من دون يعني فخر المحققين، ذكر هذا وعلى حال وأظهر احتمال الانسحاب، أظهر احتمال الانسحاب، وأنه يتعين ما يعينه الحاكم ولكن من دون أن يفتي. أقول هنا، أنا أقول لمن؟ للمصنف. أما الفرع الثاني، أي وحدة الفرع الثاني؟ الحاكم هو الذي يقدم على التقسيم. أما الفرع الثاني فلا وجه لإلحاقه فيما نحن فيه. ليش؟ إذ دليل الضرر بنفسه لا يقضي بتأثير نية الظالم في التعيين، فإذا أخذ جزءا خارجيا من المشاع فتوجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم. من نواه الظالم؟ لكن اللي عنده مشكلة دون الشريك لا وجه له. ليش؟ لأنه في الواقع على أساس أن الظالم إذا شخص فيكون ذلك وحق الشريك. لا، يعني توجيه الضرر على شريكي بتعيين الظالم هذا ما إلى وجه، ما إلى وجه. كما لو أخذ الظالم من المديون مقدار الدين بنية أنه مال الغريم، هذا ما يصير. يقول لي أنا في الواقع أنطيني 100 دينار، أعطيته، قال أنت روح أخذ من هذا، هو هذا أنا عينه. فنية الظالم لا تعين ولا تشخص ولا تخصص، وتبقى الشركة والإشاعة شنو؟ على حالها. هذا وين هذا؟ الفرع الثاني. شنو يكتب؟ شنو يكتب مصنف؟ شي يقول؟ يقول مجرد نية الظالم، مجرد نية الظالم لا تخصص حصة الشريك الغائب. شريك ما موجود، شارد، لا تخصص حصة الشريك الغائب. فالضرر يقع على من شيخنا؟ فالضرر يقع على الاثنين. زين. وأما الفرع الأول، شو كان الفرع الأول شيخنا؟ الشريك هو اللي يعين. وأما الفرع الأول فيمكن أن يقال بأن الشريك لما كان في معرض التضرر لأجل مشاركة شريكه جعل له ولاية القسمة. من جعل له ولاية القسمة؟ الشريكان عندما يشتركان في مال مشاعي، فكأنما في كل واحد منهما يقول إذا تضررت فلك حق شنو؟ التقسيم. وأنا أيضا أقول إذا أنت تضررت لك حق التقسيم، كأنما أكو شيء من هذا القبيل. لكن فيه الشيخ يقول هكذا، نقول أنه يمكن في حال تضرر الشريك، هيك نقول، في حال تضرر أحد الشريكين تكون ولاية له في تقسيم مال الشركة، في تقسيم مال الشركة. فإذا قسم أحد الشريكين فالحاكم يأخذ تلك الحصة وينتهي كل شيء. هذا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال. الشيخ يقول لكن فيه أن تضرره إنما يوجب ولايته على القسمة، حيث لا يوجب القسمة تضرر شريكه. الشيخ يقول نعم، أنت لما تقسم إيش راح تسوي؟ تدفع الضرر عنك وتلقي الضرر في من؟ على شريكك. مو شنو؟ لا، بأن لا يكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد القسمة كما في الفرض، وإلا فلا ترجيح لأحد الضررين. مع أن التمسك بعموم نفي الضرر في موارد الفقه من دون انجباري بعمل بعض الأصحاب يؤسس فقها جديدا. يقول أولا أنت لما تقسم لك ولاية، ولاية، هاي ولاية التقسيم، الولاية اللي تحصل عندك على أي أساس؟ حتى تدفع الضرر عن نفسك وتجعل الضرر على غيرك؟ هذا خلاف الامتنان، هذا خلاف قاعدة لا ضرر التي هي امتنانية. نعم إذا تجعل لك الولاية في التقسيم من دون إضرار نعم ولايتك تامة، أما الولاية التي تجر ضررا هذه نعم هذه ولاية مشكلة. يقول إذا إحنا أجرينا قاعدة لا ضرر، إذا أجرينا قاعدة لا ضرر ونطبقها على كل اسمعوا على كل مورد، هذا راح يأسس لنا شنو مولانا؟ فقه جديد. شلون بالله؟ شلون بالله؟ فلا بد أن تكون قاعدة لا ضرر أن تكون أن يكون عمل الأصحاب فيها شنو مولانا؟ ملحوظ. هسه أضرب مثال، ما أدري هذا المثال هواية مفيد لو لا، مثلا إذا أنا في الواقع كنت في معرض الضرب والقتل، في معرض الضرب والقتل، فأتي إلى مال الغير أتستر فيه، أتستر في مال الغير، فبسبب تستري يتلف مال الغير، أنا ضامن لو مو ضامن؟ ليش؟ لأن كنت سببا لإتلاف مال الغير. حديث لا ضرر شي يقول؟ يقول لا ضرر ولا ضرار، أدفع عن نفسي ضرر القتل حتى لو أتلف مال الغير، هذا راح يسبب لنا مشكلة. كل حالة أو مثل أنا شخصيا إذا أنا مريض كلش مريض، إذا رحت طبيب ما عندي فلوس، فلا ضرر يخليني أشيل فلوس من جيب الأخ. ليش؟ لأن يقول نعم أنت تريد أن تدفع الضرر عن نفسك، ولكن لا أنه توجه الضرر إلى غيرك، وإلا يأسس فقه جديد. المسألة الأخيرة هذه لو مسألة قبل الأخيرة، سيأتي الكلام في المسألة السادسة، والحمد لله رب العالمين.